بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا وقفنا في الدرس السابق على باب تغليظ الكذب على رسول الله، وكنا قرأنا الذي قبله لكن لم نعلق عليه، فلعلنا نعيد قراءته ثم نعلق عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب.
لو قرأت الحديث قبل أحسن. ودلت السنة.
إيه؟
لا، قبل سطرين أو ثلاثة. ودلت السنة.
قال رحمه الله تعالى: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار. المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر فاسد، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة أنه قال أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
نعم. كان الإمام مسلم رحمه الله تحدث قبل ذلك عن أهمية التثبت في رواية الحديث، وأن خبر الفاسق غير مقبول، واستشهد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم استشهد أيضا بقوله جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء، وأيضا بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. كل هذا يدل على أن الشهادة لا تقبل من الفاسق. قال: فكذلك الرواية، فلا بد في الرواية أن يكون الراوي عدلا، وهذا مما تجتمع فيه الرواية مع الشهادة، فالشهادة والرواية يتفقان في أمور، من أهمها أهمية الرواية وأهمية الشهادة، ومنها أنهما لا يقبلان إلا من العدل، والعدل هو المستقيم في أمور دينه وإيش؟ ها؟ ايش
ودنيا.
بس وش نعبر عن
مروءة؟
نعم، الذي لا يخل بالمروءة، المستقيم في امر دينه ولا يخل بالمروءة، ولذلك يقولون في العدالة: السلامة من اسباب الفسق وخوارم المروءة. العدالة السلامة من اسباب الفسق وخوارم المروءة، الا انهما ايضا يفترقان في مواضع من مواضع الافتراق، أن الرواية يقبل فيها رواية الواحد، بينما الشهادة في كثير من أحوالها لا تقبل إلا باثنين وأحيانا بأربعة، كما في حال إثبات الزنا. فدل، فهذه مما يفترق فيه. استشهد أيضا المصنف، وهو ما نبدأ به الآن، بالأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية التثبت في رواية الحديث، قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. عندنا هنا يرى بضم الياء، ويجوز أو في رواية يرى بفتح الياء، ما الفرق؟ قالوا في الفرق أن يرى بمعنى يعلم، أن يرى بفتح الياء بمعنى يعلم، ويرى بضم الياء بمعنى يظن، بمعنى يظن، والمؤدى واحد. قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، جاءت رواية فهو أحد الكاذبين على صيغة الجمع، على صيغة الجمع. والرواية الثانية: فهو أحد الكاذبين، يعني الذي كذب الكذبة الأصل وهو الذي رواها، والذي رواها فهو كاذب. ثم ذكر الأسانيد التي وصل بها إليه هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة ابن جندب، ثم بين قوسين حاء. حاء هذه معناها إيش؟ تحويل من إسناد إلى آخر، يعني وقف عند الإسناد الأول عند سمرة ابن جندب، ثم يأتي بالحاء بمعنى نحول الإسناد من جديد، ولذلك أتى بالواو بعدها. وحدثنا، من هو القائل وحدثنا؟ مسلم رحمه الله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، لأنه شيخ الأول. قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ذلك من هو؟ ما هو؟ الحديث السابق: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب. قلنا في المنهج أن الإسناد لا نتعرض له إلا على سبيل التعريف، وإن كانت المقدمة ليست على شرط، ليست على شرط الإمام مسلم، لكن نأخذ بعض التعريف لنتعرف على لطائف الإسناد، نتعرف على بعض الرجال، بعض الرواة، ماذا كانت أحوالهم وهكذا. فهنا قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، هنا قال أبو بكر بالكنية وابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو اسمه عبد الله بن محمد، من كبار شيوخ الإمام مسلم، ينسب لجده، ينسب لجده ابن أبي شيبة، فهو من كبار شيوخ الإمام مسلم، وقد روى عنه كثيرا، وهو صاحب المصنف المسمى بإيش؟ مصنف ابن أبي شيبة. فحدث عنه كثير الإمام مسلم، وحدث أيضا عن أخيه عثمان، وحدث عن أخيه عثمان ابن أبي شيبة، لكن الإمام مسلم أكثر عن أبي بكر. قال، يعني أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع. من وكيع؟ ابن الجراح. وكيع ابن الجراح أحد الأئمة الحديث. عن شعبة. من شعبة؟ ابن الحجاج، أيضا من أئمة الحديث. عن الحكم. من الحكم؟ نعم، لا، الحكم بن عتيبة من فقهاء التابعين وكبارهم، فهو من كبار التابعين ومن فقهائهم أيضا ومن عبادهم، ومن عبادهم. اجتمعت له صفات قل أن تجتمع في أحد، أن يجمع الإنسان بين العلم والعبادة وأن يبرز في ذلك، فهذا يحدث لكن قليل في الأمة، بيجمع بين أن يكون من العباد، قد يكون من العباد لكن ما يكون من العلماء، قد يكون من العلماء لكن ليس له الباع الكبير الذي ينظر فيه للعبادة، يكون له العبادة في الأصول في النوافل في كذا لكن لا يكون يعني بارز فيها. أيضا يكون من الكبار من الأئمة في ذلك، هنا اجتمع للحكم رحمه الله هذا الأمر. قال عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا من كبار التابعين، ولهذا في هذا الإسناد والذي بعده يسمى من لطائف الإسناد رواية التابعي عن التابعي، رواية التابعي عن التابعي. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا من كبار التابعين ومن أجلائه. عن سمرة بن جندب، من سمرة بن جندب؟ تابعي صحابي، نعم صحابي رضي الله عنه. ثم انتقل إلى الإسناد الآخر قال حاء، قلنا حاء تكتب حاء وتنطق حاء، وقليل من أهل العلم وأهل الرواية يقولون تحوي في القراءة، لكن درجة الأكثر على إيش؟ حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، حدثنا وكيع، طبعا اشترك الآن مع الإسناد الأول، عن شعبة، إذن اشترك الإسناد الثاني مع الأول بكم؟ الآن ثلاثة. ثم تحول الإسناد عند من؟ سفيان، يعني سفيان شارك شعبة في الرواية عن من؟ عن حبيب، عن حبيب. إذن حبيب يعادل من في الرواية الأولى؟
عبد الرحمن بن أبي
ليلى، لا الحكم، لأن شعبة من أقران سفيان، فسفيان وشعبة كلاهما حدث عن حبيب. حبيب هنا من حبيب؟ ابن أبي ثابت أيضا من التابعين، حبيب ابن أبي ثابت من التابعين. فشعبة وسفيان كلاهما روى عن حبيب، حبيب يعادل الحكم في الرواية الأولى. قال عن ميمون بن أبي شبيب أيضا من التابعين، عن المغيرة ابن شعبة، اختلف هنا الصحابي، اختلف هنا الصحابي، اختلاف الصحابي هنا واتحادهم في بعض الأسماء في بعض الرواة، وش يسمى هنا في المصطلح؟ الرواية الأولى بالنسبة للثانية أو الثانية بالنسبة للأولى إيش تسمى؟ لا، لما آتي برواية وآتي برواية أخرى اختلف فيها الصحابي،
متابعة،
لا شاهد، نعم تكون الرواية الثانية شاهدة للرواية الأولى. طيب لو الصحابي واحد لكن الخلاف في الشيوخ، متابعة، تبقى متابعة. قال عن المغيرة بن شعبة، طبعا المغيرة بن شعبة صحابي جليل اشتهر بالدهاء، اشتهر بالدهاء والذكاء الخارق، أنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. في هذا الحديث من حيث الإسناد بعض أهل العلم يضعفه، طيب سبب التضعيف كلهم ثقات كما سمعنا كلهم أئمة، يقول إن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من المغيرة، إن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع، ماذا يكون هذا؟
مرسل،
عند الفقهاء مرسل، ويكون منقطع عند بعض المحدثين، فيكون هنا العلة الإرسال أو الانقطاع، العلة الإرسال أو الانقطاع. لكن الحديث بمختلف أسانيده مع ما سيأتينا من الأحاديث يعضد أنه يحتج به. قال من حدث، نأتي للمتن، قلنا في المنهجية في المتن أننا لو كان عندنا حديث واحد نتحدث عنه، لكن لو عندنا كما سيأتي الآن مجموعة أحاديث في موضوع واحد، سنأخذ المجموعة كلها نتحدث عنها بالنظر الموضوعي، بحيث هذا يبعد عنا التكرار، وأيضا يجمع لنا النصوص بعضها مع بعض فتكتمل الفائدة هنا أكثر. هنا من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أولا في تغليظ الكذب، تغليظ الكذب. طيب الكذب ما هو؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو الكذب. طيب قد يكون هذا الإخبار عن عمد أو عن جهل أو عن سهو ونسيان، كله كذب؟ نعم كله كذب، لكن هذا الوعيد يصدق على من؟ المتعمد، كما سيأتينا بعد قليل. هذا الوعيد يصدق على المتعمد، وسيأتينا بعد في الباب اللي بعده التفصيل أكثر. فإذا هنا في تغليظ الكذب، ويتغلظ الكذب أشد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل. من ضمن الوعيد مسألة ثانية، أن من يكذب حتى في الرواية يكون كاذبا، يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على رسول الله ليس كالكذب على أحد، فالوعيد فيه شديد كما سيأتي بعد قليل. نعم يعني.
قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار أنهما قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يجد بيده النار. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه لينعمي أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة الوالدي قال أنه قال: أتيت المسجد والمغيرة وأمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن يعني المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد.
أحسن. قال: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا التبويب ممن؟ من الشراح، وغالبا فيما يثبت في الكتب هو تبويب الإمام النووي رحمه الله. قال: باب تغليظ الكذب على رسول الله. هنا لم يقل باب تحريم الكذب، لأن هذا كالمستقر عندهم أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الأمر أشد. قال: تغليظ والتغليظ هو إيش؟ التشديد والمضاعفة. تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتينا بيان شيء من هذا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، مضى معنا، قال: حدثنا غندر. غندر من هو؟ غندر هذا لقب، نعم، محمد بن جعفر. طيب ليش لقبه غندر؟ ما معناها غندر؟ غندر يعني مشاغب، يعني مشاغب. لكن مشاغبة غندر مشاغبة علمية، يكثر الأسئلة، فسماه ابن جريج شيخه غندر، يشاغب كثير في طرح الأسئلة التي أحيانا تكون متفرعة وليست في صلب الموضوع. وطبعا هذا كان سمة من سمات التعليم، لذلك يقول الإمام مجاهد، مجاهد من التابعين، مجاهد بن جبر رحمه الله، يقول: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. المتكبر لا يتنزل يسأل، يعني يرى أن يسأله ما يعرف، يعرف عند نفسه، ولا مستحي، فالمستحي يرد عنده السؤال لكن يستحي يطرحه. فهنا الحياء مذموم، هنا الحياء مذموم. غندر رحمه الله كان لا يستحي من السؤال ويكثر، فسماه ابن جريج غندر. عن شعبة، شعبة عرفناه وابن الحجاج من الأئمة، من أئمة الحديث. قاء الحاء حول الإسناد، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، أيضا ابن بشار اسمه محمد، محمد بن المثنى وابن بشار كلهم من شيوخ الإمام مسلم. قال أو أنهما قال: حدثنا محمد بن جعفر. من محمد بن جعفر؟ هو غندر. طيب ليش الإمام مسلم قال الأول غندر ثم قال هنا في الإسناد الثاني محمد بن جعفر؟ نعم، إيه ليش يعني قد يوهم القارئ أو السامع أن شخص آخر، فلماذا هنا أخلف؟
لأنه انتقل الإسناد.
لا،
كان يعلم أيضا.
لا،
نفس الشيخ اللي يروي.
أحسنت، لأنه هذا من دقة الإمام مسلم، يروي كما روي له، يروي تماما كما سمع، كما سمع. وهذه أيضا بأتينا لطيفة أخرى بعد قليل من هالنوع، تدل على دقة الإمام مسلم في الرواية، وهذا مما تميز به رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن منصور. منصور من؟ ابن المعتمر من التابعين رحمه الله، من أئمة التابعين. عن ربعي بن خراش أو بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. طبعا المتن نتركه للنهاية. قال: وحدثني زهير بن حرب، أيضا هذا من شيوخ الإمام مسلم ومن شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. نلاحظ هنا قال حدثني، قل لا، قال حدثني. الحديث الذي قبل قال حدثنا، ما الفرق؟ لماذا قال هناك حدثنا وقال هنا حدثني؟
كانوا في جماعة.
كيف؟
الأول كانوا في جماعة، أما هذا كان بالفرق.
نعم، أحسنت. طيب ليش ليش ما يتخذ صيغة واحدة؟
أدق في
أكد في نقل الرواية.
كيف؟ الدقة، الدقة، يحدث كما كان. قال حدثني لأنه حدثه لوحده، قال حدثنا لأنه حدثه مع جماعة، فيقول حدثنا مجموعة. قال حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، قال أيضاً من شيوخ الإمام مسلم. الغبري هذه نسبة إلى قبيلته غبرة، لكن أحياناً يقتصر الإمام مسلم على الاسم دون النسبة. قال: حدثنا أبو عوانة. من أبو عوانة؟ أنا اللي أسأل عنهم كذا مشاهير دائم، لأن أغلب الرواة سنجد إذا تقدمنا إن شاء الله أن 70% من الرواة سيتكررون معنا، فمع التكرار سيثبتون عندنا فيكونون معروفين كأننا نشاهدهم. ولذلك نجد الإمام مسلم أحيانا سيكتفي بالكنية، أحيانا يكتفي باللقب، أحيانا بأول الاسم إذا ما مثل سفيان، فمعروف من هو ابن عيينة ولا الثوري إذا ورد في إسناد. أبو عوانة هو مشهور، هو الوضاح بن عبد الله الواسطي اليشكري. قال: أنا عن أبي حصين عن أبي صالح. أبو حصين أو أبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي، وعثمان بن عاصم الأسدي. عن أبي صالح أيضا مشهور، هذا من تلاميذ أبي هريرة من التابعين، ولذلك يكتفى بكنيته، مع أن أبا صالح كثر، أبا صالح مع أن أبا صالح كثر، لكن إذا ذكر في الرواية عن أبي هريرة فمعروف أنه ذكوان السمان، والسمان هنا لأنه يجلب الزيت، يبيع الزيت، فلقب بمهنته، لقب بمهنته. وأيضا يعني هذا كثير في الرواة لأنهم يعتمدون في جلب الرزق على الصنعة أو التجارة اللي يتعاملون فيها فلقبوا فيها، مثل النجار سيأتي وغيره. قال: عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هذا أيضا من شيوخ مسلم المشاهير ابن نمير، قال: حدثنا أبي، يعني عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد بن عبيد، قال: حدثنا علي بن ربيعة، قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة. متى كان المغيرة أمير الكوفة؟ في عهد من؟ لا، في عهد معاوية، في عهد معاوية رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين. قال: والمغيرة أمير الكوفة. قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا محمد بن قيس الأسدي. جاءت هنا أخبرنا، ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا؟ حدثنا تقال إذا صار التلميذ هو الذي يقرأ، إذا صار الشيخ هو الذي يحدث فيقول حدثنا، لكن إذا صار التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ هو المستمع وإنما يقر يقول أخبرنا. ولذلك يسمى التحديث، هذه صيغة التحديث صيغة السماع، أخبرنا صيغة الإخبار، صيغة الإخبار. طيب أيهما أقوى في الصياغة؟ لا شك أقوى حدثنا، لكن ما الفرق في النتيجة؟ لا فرق في النتيجة، لا فرق. قال حدثنا أو أخبرنا، النتيجة واحدة. ما معنى النتيجة واحدة؟ أنها صيغة سماع، أنها كلها تعتبر صيغة سماع، ليست مثل عن أو قال، لأن عن محتملة أنه اللي قال ولا روى له أحد. كذلك قال، أنا لما أقول الآن قال رسول الله يعني هل أنا سمعته؟ طبعا لا. أو قال فلان، لو قلت أنا قال الإمام مسلم هل سمعته؟ لا. لكن لو قلت حدثنا أكون بالإجبار أنني سمعته، وهذا هذه الصيغة لا تأتي إلا بصيغة السماع. قال هنا أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني مثل ماذا؟ أي نعم، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. إذن المغيرة روى عنه اثنان، الرواية الأولى علي بن ربيعة، الرواية الثانية من؟ عفوا، الرواية الأولى يعني علي بن ربيعة روى عن المغيرة، علي بن أبي ربيعة روى عنه اثنان، محمد بن قيس الأسدي في الرواية الثانية، والأولى سعيد بن عبيد. سعيد بن عبيد أتى بلفظ إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. محمد بن قيس لم يذكر في روايته إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لو كان في غير هذا الحديث لابد لنا أن نميز هل الزيادة هذه صحيحة أو غير صحيحة، لكن هنا الحديث متواتر، الحديث متواتر، رواه أقل من قال من روى من رواه 40 من الصحابة، 40 من الصحابة، وقيل 60، وقيل 60 طريق، وقيل أكثر من 100 طريق لما تحصر الطرق. لكن هنا تجاوز القنطرة بالتواتر، تجاوز القنطرة بالتواتر. طيب ما معنى المتواتر؟ مقول هذا الحديث متواتر
أنه يا جماعة
أيوة
عن مثلهم
بسنة
صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا عدة.
لا باقي شيء مهم.
عن جماعة
أيوة
ونستحيل تواطؤهم على الكذب.
أحسنت، وإيش باقي؟ أحسنت، وكان مستندهم الحس. إذن عندنا أربعة شروط، إذا تحققت في الرواية أصبح الحديث متواترا. أن يرويه جماعة، هنا قال جماعة، كم عددهم؟ ما الضابط؟ أن يتجاوزوا حد الآحاد، أن يتجاوزوا ألا يكون آحاد. ورواية الواحدة ورواية الاثنين ورواية الثلاثة هذه بالاتفاق آحاد، ما زاد عنها محل نظر. طيب عن جماعة يعني ما كل طبقات الإسناد جماعة، يعني مثلا مجموعة الصحابة 40 لازم التابعين مثلهم أو قريب منهم أو كذا. يستحيل الشرط الثالث في العادة أن يتواطوا على الكذب. شلون يستحيل في العادة أن يتواطوا عن الكذب؟ يعني ما يمكن أن يكون وسيلة يجتمعون ويتفقون على الكذبة ويجون يخبروننا بالكذبة، فهذا يستحيل في العادة، القرائن تدل على عدم كذبهم. طيب والرابع وكان مستندهم الحس، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن يقول سمعت، رأيت، لمست، ما يقول بما أن إذن، لأن الرسول قال كذا إذن قال كذا، فليس المستند العقلي وإنما المستند الحس. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة حينئذ كان الحديث متواتر. طيب إذا كان الحديث متواتر ما درجته؟ بس صحيح؟ كيف؟ أعلى درجات الصحة. طيب ماشي، لكن في شيء مهم، ما نسأل عن الأسانيد، خلاص تجاوز مرحلة الإسناد ضعيف ولا مو ضعيف ما دام رواه الجماعة. طيب مثال، لو جانا واحد الآن قال والله وقع في الصناعية حريق، يعني يمكن صحيح يمكن مو بصحيح، يمكن شاف دخان وقال هذا في الصناعية ولا لا. طيب جاء اثنين، جاء ثلاثة، جاء أربعة، جاء خمسة، جاء عشرة، جاء عشرين، نقول صحيح ولا مو بصحيح؟ طيب يمكن الواحد واثنين وثلاثة ضعاف، يمكن ما تقبل أخباره. تجاوزنا هذا بالعدد، تجاوزنا صحة هذا الخبر بالعدد، ولذلك الأحاديث المتواترة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة، بعضهم حصرها مئة وكذا وبعضهم حصرها مئتين بحسب العدد. المتواتر القليل هنا هو المتواتر اللفظي مثل هذا الحديث، يعني لفظ معين تواتروا على روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك شيء اسمه المتواتر المعنوي، مثل جواز كذا، جواز المسح على الخفين، طبعا دائما مثل فيها أهل العلم لأن محل خلاف مع بعض الفرق. لماذا؟ قالوا جواز المسح على الخفين ورد بالتواتر المعنوي، لكن ما نجد لفظ واحد، ألفاظ متنوعة، ترى بالمدة، ترى بشروطه، ترى أن الرسول مسح وهكذا. إذا هذا الحديث الذي معنى متواتر تواتر لفظي فهو صحيح بلا إشكال، ولا ينظر في بعض أسانيده التي قد يكون فيها نوع من الجرح. طيب هذه الأحاديث تضمنت عدة مسائل. المسألة الأولى تحدثنا عنها، مسألة التواتر، مسألة التواتر من حيث النقل. المسألة الثانية هي الوعيد الشديد للكذب، فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا واضح بالأحاديث الكثيرة، مثل الحديث المشهور وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وغيرها من الأحاديث، حتى الكذب على الأطفال بل الكذب على الحيوانات. يذكر رواية عن الإمام البخاري أنه ذكر له حديث في الشام، فذهب إليه فوجد أن هذا الشيخ كذب على حماره، فرجع ولم يسأله عن الحديث، لأن قال الذي يكذب على الدابة سيكذب على الصغير، والذي يكذب على الصغير سيكذب على الكبير، والذي يكذب على الناس سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع ولم يرو عنه هذا الحديث. فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب. تضمن الحديث مسألة أخرى وهي تغليظ الوعيد الشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب كما عرفنا قبل قليل يعم المتعمد وغير المتعمد، لكن الوعيد الشديد على المتعمد، فقال هنا من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني فليأخذ منزله من النار، فليتبوأ مقعده من النار. طيب إخواننا اللي في الجوالات جاء حديث وطق أرسل لعشرين لثلاثين لخمسين لمئة من دون ما يدري، يدخل هنا ولا ما يدخل؟ نعم يدخل. لماذا يدخل؟ هو متعمد ولا غير متعمد؟ شو غير متعمد؟ أرسل العشرة بصبعه كذا متعمد. طيب وين يجيه الوعيد من؟ مع لم يتثبت. أحسنت. ولذا هنا مسألة أخرى من الحديث وهي أنه لا يجوز رواية الحديث إلا لمن يعرفه، إلا لمن يعرفه. ولذلك أهل العلم ليس في الحديث بل في بيان الحكم إذا هو لم يعرف الدليل يقول قال أهل العلم، قال أهل العلم، قال الفقهاء، ما يقول الحكم كذا، لأنه يخبر عن الله في حكمه، فيقول قرأت والله قرأت كذا وجتني رسالة في الجوال، وهذا في المجالس يحصل كثير. كذلك الحديث اللي يقول لا 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 الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، طيب وش دراك؟ أنت عرفت أنه صحيح؟ وجدت في البخاري، في مسلم، في السنن، عرفت مخرجه؟ ولا على ما يقال في الأمثال العامية مع الخيل يا شجرة؟ هكذا الساري عند الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، في رواية للإمام مسلم ستأتينا، من قال علي ما لم أقل، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذه فيها كذب، فيها تعمد ولا ما فيها؟ هذه ما فيه، مجرد أنك تنقل من قال علي ما لم أقل. ولذا قال أهل العلم لا يجوز رواية الحديث المكذوب إلا مع بيان وضعه، لا يجوز رواية الحديث المكذوب إلا ببيان وضعه، بيان أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما المبرر لما نجده في أمهات الكتب، في المصنف، مصنفات بعض المسانيد، نجد حديث موضوعة، ما المبرر في روايتها؟ نعم،
احتياط من الأئمة رحمهم الله أن لا يتركوا حديث جمع كل ما يعرفون، قد يكون له قريب من الصحيح.
أحسنت، قريب من هذا. نعم، هو لأنه يتداول يذكره بإسناده، ولذا عند أهل العلم سابقا إذا رويت بالإسناد خلت العهدة، يعني تخليت من المسؤولية، لأنه يفترض أو يفترض في طالب العلم أن يكون عارف الإسناد، أن يكون عارف الإسناد. هذا من وجه. الوجه الآخر يذكره لأنه روي في إسناد آخر أو في أسانيد أخرى صحيحة، روي بأسانيد أخرى صحيحة فيذكره، وإن كان رواه والضع، وإن كان رواه والضع. طيب من المسائل هنا، من كذب على رسول الله هل تقبل روايته؟ عرفنا أن فلان كذب، جانا بحديث ثاني وحديث قد يكون صحيح، تقبل روايته؟ لا تقبل روايته، لأنه كذب، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو تاب، تاب كذب على رسول الله وتاب وأعلن توبته وعرف ذلك وصلح أمره، ثم جاء يحدث بأحاديث أخرى، تقبل روايته؟ الجمهور لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، قالوا ردعا وزجرا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما تختلف فيه الرواية عن الشهادة. فالشاهد في أي مسألة رأى كذا سمع كذا، ليس تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إذا كان صلح أمره واستقام وأصبح عدلا تقبل شهادته، لكن في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجماهير الكبار كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم، أنه حتى ولو تاب لا تقبل روايته. طبعا هذا خلاف إيش؟ القواعد العملية، قواعد العملية، من تاب تاب الله عليه، والكافر إذا تاب وأسلم صلح أمره، والصحابة كانوا كفار وأسلموا وصحت روايتهم. طيب لماذا هنا؟ قالوا لأن الأمر عظيم، لأنه يعرف هذا، لأنه يعرف هذا الأمر، فالزجر له عن غيره، ما يجي واحد يتعبث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا حفظت السنة، بهذه الشروط القوية حفظت السنة. طيب، في الأحاديث الضعيفة حصل خلاف من أهل العلم، هل يقبل الحديث الضعيف أو لا يقبل؟ وملخص المسألة، منهم من قال لا يقبل مطلقا الحديث الضعيف، لا يقبل مطلقا، ومنهم من قال يقبل بشروط، أن يكون مبني على أصل، وأن يكون صح من مخرج آخر وهكذا. طيب، هذا يأتينا إن شاء الله له تفصيل آخر، لكن الحديث الموضوع
لا يقبل
مطلقا، لا يقبل مطلقا، لا في أحاديث الأحكام، ولا كما قال بعض أهل العلم في أحاديث الترغيب والترهيب يقبل الحديث الضعيف والفضائل والسير وغيرها، فليقبل بعضه عن العلم يقبلها بالشروط المذكورة، لكن في الحديث الموضوع لا يقبل، لا في الأحكام ولا في غيرها، سواء الترغيب الترهيب الفضائل الأنساب السير وغيرها، لأن حديث مكذوب ولا تجوز روايته، ليس في الأحكام فقط، فضلا عن أن يعني يكون في قضايا الاعتقاد. طبعا ننتهي من هذا لشدة تحريم الكذب، كما قال في الباب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقودنا إلى التحذير الشديد، خصوصا لما جاءت وسائل الاتصال وتوابعها والنت وغيرها، أن نحذر ونحذر مما يرد فيها. وخذوا مني أن أغلب ما يتداول بين الناس في النت أو وسائل الاتصال الأخرى موضوع ليس ضعيف، موضوع، من دخل السوق كتبت له الملائكة الأجر الفلاني، وبعدين تعبت الملائكة من الكتابة حتى السنة الجاية، ولما جت السنة الجاية تغيروا الملائكة واستمروا يتعبون بالكتاب، ما هذا؟ كان كل يوم نروح للسوق ونقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ويكفينا عن الصلاة، ويكفينا عن الزكاة، ويكفينا عن الأشياء العبادية كلها وغيرها من الموضوعات الكثيرة التي امتلأت بها هذه الأجهزة، فضلا أن يكون خطيب جمعة أو أن يكون واعظ أو أن يكون موجه أو معلم أو غير ذلك، فعليه التثبت. وإذا شك هو في معلومات أن صحيحة، لكن شك فلا يسند، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جاء في الأثر مثلا، أو فيما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من العبارات التي تشعر السامع أن المتحدث ليس متثبتا من صحة الحديث، وإن كان الأولى ألا يأتي به، لكن قد يكون أحيانا شاهد في محل المسألة فيأتي به بهذا الحديث أو مشهور، واشتهر هذا الحديث ويستدل به وهو غير متثبت، يقول مثل هذه العبارات، روي عن رسول الله فيما نسب إلى رسول الله فيما اشتهر في الأثر فيما جاء في الخبر وهكذا، لا ينسب النسبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الوعيد، حتى لا يقع في الوعيد. آخر مسألة، في الحديث الأول قال لا تكذبوا علي، هذا نهي لا تكذبوا علي، فإن من يكذب علي يلج النار. طبعا كل هذه الحديث صحيحة، رواه البخاري وغيره في صحيحه، وروى أصحاب السنن أيضا. في الأحاديث الأخرى قال من تعمد علي كذبا، في اللي بعده قال من كذب علي متعمدا، في اللي بعده قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، كلها تدل على النهي على الكذب على رسول الله، كلها تدل على شدة الوعيد في الكذب على رسول الله، في أن هناك فرقا بين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكذب على الناس، فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد، لأن فيه التشريع، فيه القول على رسول الله والقول على الله سبحانه وتعالى. طيب كم باقي على هذا؟ طيب نواصل. نعم.
علي بن ربيعة البسطي
الأسدي.
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 نسبة.
بقبيلة أسد بني أسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن العنبري قال حدثنا
العنبري العنبري
حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا أبي حاتم وحدثنا محمد بن مسدى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنهما قالا حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى للمرء كرما أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيخ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي نحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح أنبأنا ابن وهب قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع.
عندك أنبأنا؟
نعم.
يعني عندي أخبرنا. نعم. أخبرنا؟ طيب.
وحدثنا محمد بن مثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون رجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كرفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت. فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا دل في نفسه وكذب في حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى أنهما قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان
قال أخبرني يونس. يونس ايش بعدها؟ ايش؟ لا عن ابن شهاب. صحيح.
يونس عن
ابن شهاب. يونس ليس ابن أبي شهاب. يونس بن يزيد.
عن
طيب.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
أحسنت. هذه مجموعة أحاديث في بيان احتياط الصحابة والسلف في قضية التحديث وعدم التساهل فيها. نأخذ الأسانيد ثم نتحدث عن المتن بحسب الوقت. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، هذا من شيوخ مسلم ومكثر عنه، قال حدثني أبي، يعني اللي هو معاذ، حاء عرفناها في التحديث. وحدثنا محمد بن المثنى أيضا من شيوخ الإمام مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنهما قال. طيب، عبد الرحمن بن مهدي قال من هما؟ عبد الرحمن بن مهدي واحد، والثاني وين هو؟ لا، معاذ أبوه، لأن قال حدثنا أبي، يعني معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي حدث عن شعبة، شيخهم واحد، وشعبة بن الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حفص بن عاصم ليس صحابي ويقول قال رسول الله، ماذا يسمى؟
مرسل.
فالإسناد هنا مرسل، فالرواية هنا مرسلة. وتعريف المرسل ما هو؟
سقط الصحابي.
هذا تعريف ما سقط منه الصحابي. تعريف آخر؟
سقط الإسناد.
لا،
ما قال فيه ما دون الصحابي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا توضيح، بس عطنا التعريف قبل التوضيح. ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي، وهذا أصح من الأول. التعريف الأول ما سقط منه الصحابي، هذا تعريف البيقوني في بيقونيته، ومنه الصحابي سقط. لكن الأصح ما رواه التابعي، لأن سقوط الصحابي لا يضر، سقوط الصحابي لا يضر، فالصحابة كلهم عدول. لكن إذا قلنا رواه ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يمكن الساقط صحابي ويمكن الساقط غير الصحابي، يمكن حدث تابعي آخر كما في الأسانيد اللي سبقت، تابعي يحدث عن تابعي، فيسمى هنا إذا روى التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فهذا يسمى مرسل. طيب الرواية الثانية، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. إذن هنا أصبح الإسناد موصول أو متصل، موصول أو متصل كلاهما بمعنى واحد. طيب معنى حفص، وحفص حدث عنه خبيب بن عبد الرحمن في الإسنادين، وخبيب بن عبد الرحمن حدث عن شعبة في الإسنادين، وحدث عن شعبة من في الإسناد الثاني؟ لاحظوا عندكم علي بن حفص. في الإسناد الأول
معاذ
وعبد الرحمن بن مهدي. طيب هنا اثنين مقابل واحد. أول العملية ذي وش نسميها في المصطلح؟ لا هي فيها معنى هذا. أي العملية وش نسميها؟ كان أعطيها عنوان، هذه ستجدونها كثير، سمى الاختلاف على الراوي. الاختلاف على الراوي، والاختلاف على الراوي من أكبر مواضع العلل الخفية، من أكبر مواضع العلل الخفية. نحتاج أحيانا للترجيح بنوع الراوي يعني بدرجته، أحيانا نحتاج إلى الكثرة، أحيانا نحتاج للصحبة، طول الصحبة من عدمها، أحيانا نحتاج من التثبت في هل روى ولا ما روى. فهنا نجد أن عبد الرحمن بن مهدي إمام، ومعاذ العنبري كذلك، وحفص بن عاصم لا يأتي لدرجتهما، لذلك رجح أهل العلم رواية الرواية الأولى ولا الثانية؟ الأولى. نعم الرواية الأولى، فقالوا يقولون هنا والمرسل أصح، والمرسل أصح، لكنه ليس صحيحا، لا يلزم أن يكون صحيحا، لكن أصح عندما نقارن الروايتين، عندما نقارن الروايتين. يعني فرواية المرسل هنا أصح من رواية الاتصال، أصح من رواية الاتصال. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأن الكلام سيأتي كثير عن بعض لطائف الإسناد هنا وبعض المتن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.